بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال حديثنا موصولا حول أبواب كتاب العلم، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، وذكرنا أثر علي رضي الله عنه في ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك الله، لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث أورده المصنف لما جاء من تخصيص معاذ بن جبل رضي الله عنه بالعلم، وهذا علاقته بتبويب الإمام البخاري. وفي هذا السند عند الإمام البخاري معاذ ابن هشام الدستوائي البصري، والسند عند البخاري بصري عدا الشيخ إسحاق بن إبراهيم، وفيه رواية الأبناء عن الآباء. وهذه مسألة مهمة، يعني من مسائل العلم، وهي تخصيص بعض الناس بالعلم أو ببعض العلم. والتخصيص كما ذكر العلماء والشراح يكون لمن أوتي الفهم، لمن أوتي الفهم، يعني من لديه ميزة على غيره، فإن للعالم أن يخصهم بالعلم دون من سواهم. وهذا السر تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لأن معاذ كان من علماء الصحابة، وأوتي فهما وضبطا أكثر من غيره. وهنا أيضا فيه جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة، لأنه أردفه على الرحل خلفه. وفيه أيضا جواز ركوب الاثنين على الدابة، جواز ركوب الاثنين على الدابة الواحدة. وتخصيص معاذ هنا يدل على فضيلة معاذ رضي الله عنه ومنزلته من العلم. وأيضا هنا قول معاذ رضي الله عنه: لبيك يا رسول الله وسعديك، هذا فيه جواز استخدام هذه العبارة مع البشر، جواز استخدام هذه العبارة مع البشر. ولبيك بمعنى الإجابة، بمعنى الإجابة. وقيل فيه معاني أخرى من من المحبة أو الاستكانة أو غيرها من المعاني، ولكن المعنى الغالب هنا أنه بمعنى الإجابة. وهنا أيضا نجد في هذا الحديث التكرار، تكرار الكلام. وتكرار الكلام مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة كان يكرر السلام ويكرر الكلام للحاجة. وهنا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، استأذن معاذ في نشر هذا العلم، وهذا فيه أدب من آداب طالب العلم، وهو الاستئذان في نشر العلم الخاص. الاستئذان في نشر العلم الخاص، يعني قد يقول الشيخ بعض الكلام لا يقال إلا في مجلس خاص، يقال في وسط طلاب علم وفي وسط من لديه معرفة إدراك بالمقاصد بالمصالح الشرعية، فلا يقال في موضع آخر. فمثل هذا الكلام إذا أراد الطالب أن ينشره عن الشيخ ينبغي أن يستأذن، هذا في العلم الخاص. أما العلم العام ما يلقى للجميع فهذا أمره واسع. وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة لأهل التوحيد، وثمرة من ثمرات التوحيد، ألا وهو التحريم على النار، وهذا طبعا هذا الحديث كما قال العلماء يعني منوط بالشروط، ببقية الشروط. هنا ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. يعني هل الإنسان لو قال هذه الكلمة وأتى بموانع وأخل بشروط أخرى للا إله إلا الله هل يدخل في هذا الوصف؟ لا، الحكم هنا لا يتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا أفضل ما قيل في مثل هذا الحديث، لأن هذا الحديث أو هذه العبارة عند العلماء من مختلف الحديث، يعني هل يقتصر فقط على أن هذه الكلمة سبب للتحريم على النار أو في بعض الروايات أدخله الله الجنة؟ قال العلماء ينظر في بقية الشروط. كلمة لا إله إلا الله لها شروط، لابد أن يأتي بسائر الشروط مع البعد عن موجبات النار وغيرها من الأمور حتى يحقق معنى الشهادة. ونجد هنا أن الشهادة ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، هذا كما قال العلماء لإخراج شهادة المنافق، المنافق قد يشهد بلسانه ولكن هل شهادته صدق من قلبه؟ لا، لديه فقط الشهادة اللسانية دون الصدق اللسان. ولذلك جاء هذا القيد لإخراج شهادة المنافق. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ هذا فيه استحباب تبشير الناس بالخير، استبشار يعني الإنسان إذا جاءته بشارة في العلم في الأبواب المختلفة يستحب له أن يبشر إخوانه. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا، وجاء في رواية ينكلوا، أي بمعنى يترك العمل، وهذا فيه فقه مراعاة الناس، في نصوص الرجاء والخوف، يعني متى يستخدم العالم نصوص الخوف ومتى يستخدم معهم نصوص الرجاء. لا شك أن هذا الحديث من أعظم نصوص الرجاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن لا يخبر الصحابة بهذا النص وهذا الوعد الكريم وهذا النص من نصوص الرجاء، خشية أن يترك الناس العمل اعتمادا على هذا الحديث واعتمادا على هذه البشارة. وهكذا العالم ينبغي أن يراعي حال الناس، يراعي حال الناس في إقبالهم على الدين، في إدبارهم عن الدين، في نوع الشخص متى تستخدم معه النص المناسب. يعني لو جاءك إنسان وقد امتلأ بمعاني القنوط واليأس، فهل هذا تذكر له نصوص الخوف ونصوص الترهيب؟ لا يصلح. من الحكمة معه أن يستخدم معه نصوص ماذا؟ الرجاء. وعلى العكس، إذا رأيت الإنسان غافل ومتوسع في هذا الباب وما أن تنصح في شيء إلا ويقول إن الله غفور رحيم، فهنا تذكر له نصوص الترهيب ونصوص الخوف. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاته لأحوال الناس. وأيضا هنا قوله إذن يتكل، قال العلماء فيه إثبات المشيئة للعبد، إثبات المشيئة للعبد، وفيه رد على الجبرية الذين ينفون المشيئة للعبد ويقولون أن العبد مجبور على أفعاله. وأيضا يعني نستفيد من هذا الحديث، قال وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، فيه حرمان أو حرمة كتمان العلم، حرمة كتمان العلم، لا يجوز كتمان العلم مع جواز الكتمان المؤقت، جواز الكتمان المؤقت. يعني أما الكتمان المطلق فهذا لا يجوز، لذلك قال والكتمان المطلق ومطلق الكتمان. يعني إذا كتم الإنسان العلم مطلقا ولم يبث مع العلم فهذا يدخل في الوعيد وفي النصوص، لكن إن تركه لفترة ثم بلغ به الناس لأجل مصلحة فهذا جائز، وهذا ما يسمى عند العلماء تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة كما يذكره علماء الأصول. فهنا معاذ بن جبل نطق بها، أخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية الإثم، خشية الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، فلا يجوز الإنسان أن يكتم العلم. فنطق معاذ بن جبل بهذا الحديث وعلمه للناس. وأيضا نجد في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الدابة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. وهذا الحديث موافق للحديث السابق إلا أن فيه البشارة بدخول الجنة، والحديث السابق فيه التحريم على النار. وفي سند هذا الحديث أو الرواية الثانية التي أوردها الإمام البخاري معتمر بن سليمان التيمي البصري، لم يكن تيميا ولكن نزل في بني تميم فنسب إليهم، وهذه طريقة العلماء في النسبة، ويرويه عن والده سليمان التيمي العالم المعروف الذي قال عنه شعبة ما رأيت أحدا أصدق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه، كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد، وكان صاحب ليل لا ينام الليل أبدا من القيام. والسند هذا الثاني سند بصري، رواة هذا السند من البصرة، وهو من الأسانيد العالية عند الإمام البخاري، من الرباعيات بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أنفس، وفيه رواية الابن عن أبيه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها. وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. هذا الباب عقده الإمام البخاري لمقصد بيان ترك الحياء المذموم، ترك الحياء المذموم، وهو الحياء الذي يمنع من العلم، الحياء الذي يمنع من العلم. وقد سبقا فصلنا في أبواب كتاب الإيمان أن الحياء على نوعين: حياء محمود وحياء مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا الحياء المحمود. وأما هنا في صورة الحياء المذموم، وهو الحياء المانع من العلم. وأورد أثرين: الأثر الأول عن مجاهد تلميذ ابن عباس قال: لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. وهذا يعني إشارة من مجاهد رحمه الله لبعض معوقات العلم، لبعض معوقات العلم، يعني مما يمنع الإنسان من العلم وضبط العلم: الحياء والتكبر. الحياء إذا كان الإنسان يستحي، تمر عليه المسائل تلو المسائل ويمنعه الحياء من السؤال، فإنه سيبقى جاهلا في مثل هذه المسائل. وأيضا المستكبر الذي يتعالى عن العلم، وقد فصلنا في ذلك، يعني قد يستكبر لكبر سنة أو بسبب منصب أو بسبب الغرور أو غيره من الأسباب التي تدعو إلى التكبر والاستنكاف عن العلم، فهذا يحرم العلم وبركته. والأثر الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا فيه فضل نساء الأنصار وحرصهن على العلم. وفيه من الفائدة أن على المرأة عدم الحياء في باب السؤال عن ما يهمها في أمر دينها، في أمر دينها هناك مهمات ينبغي أن المرأة تسأل. وقد وقفنا على بعض يعني الأسئلة التي جاءت للمشايخ الكبار، أن بعض النساء يعني تركنا بعض أساسيات الطهارة، يعني سواء الطهارة من الحيض أو الطهارة بعد البلوغ وغيرها، لسنوات بسبب الجهل، وهذا خطير. والحياء كان لديهن مانعا، فينبغي على المرأة أن لا يمنع الحياء عن السؤال في أمور دينها. ثم أورد الإمام البخاري هذا الحديث، وقد مر معنا رجال إسناده، إلا أن فيه زينب ابنة أم سلمة، وهي زينب بنت عبد الله المخزومي، ولكن هنا النسبة إلى الأم، وسبب النسبة إلى الأم لشرفها ومكانتها. وكانت زينب هذه ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت في عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من برة إلى زينب لأن برة من أسماء التزكية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء التي فيها إشكال. وكانت فقيها رضي الله عنها، روى لها الجماعة. ونجد في هذا السند رواية الصحابية عن الصحابية ورواية البنت عن أمها. فهنا جاءت أم سليم، أم سليم بنت ملحان، واختلف العلماء اختلافا واسعا في اسمها على سبعة أقوال، يعني أقربها أن اسمها مليكة، مليكة حصل خلاف في تعيين اسمها، كانت تحت أنس بن مالك، فلما قتل في المعركة تزوجها أبو طلحة، وقصتها معروف أنها جعلت مهرها إسلام أبي طلحة، يعني اشترطت على أبي طلحة وكان مشركا أنها يعني لن تتزوج منه حتى يسلم، فأسلم أبو طلحة وكان ذلك مهرا لها. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. يستحيي هذه فيها لغتان، إما بيائين متواليين أو ياء واحدة، كلاهما صحيح عند العرب. وهنا نجد أن أم سليم قالت إن الله لا يستحي من الحق، وهذا فيه التقديم بين يدي السؤال غير المعتاد، يعني السؤال عن هذا الأمر عن أمر دقيق يخص النساء، فقدمت بمقدمة بين يدي هذا السؤال. قال فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت، يعني السؤال عن احتلام الرجل هذا معتاد، وأما السؤال عن احتلام المرأة فهذا الذي فيه الحياء، المرأة تستحي أن تسأل عن هذا الأمر لأنها من الدقائق والخصائص للنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، وهذا يفيد أن المرأة، وسوف يأتي إن شاء الله يعني تفصيل هذه المسألة، أن الغسل واجب على المرأة كما هو واجب على الرجل، يعني الاحتلام حكمه واحد عند الرجل وعند المرأة، خروج المني من الرجل أو المرأة يوجب الغسل، الحكم واحد لا يختلف. قال إذا رأت الماء، قال فغطت أم سلمة، تعني وجهها يعني من السؤال، دقة هذا السؤال وأنه قد يستحيى من هذا السؤال بالنسبة للنساء. وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة، يعني هل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. هذه العبارة تربت يمينك من الكلمات المعتادة عند العرب، ولا يقصد حقيقتها، ولا يقصد حقيقتها، يعني بعض العلماء قال أن مقصود حقيقتها ولكن غير مقصود، يعني لأن معاني هذه العبارات الدعاء، وهم يقولون في مقام التعجب أحيانا، وأحيانا يقولون في مقام الثناء على المتكلم، يعني إذا أرادوا أن يثنوا على رجل عند العرب يقولون لا أب لك أو لا أم لك، ومنه هذا يعني هذه العبارة تربت يمينك، يعني كناية عن الفقر، يعني التصق يمينك بالتراب وصرت خالية من المال، كناية عن الافتقار، ولكن لا يراد به المعنى الحقيقي عند العرب. وللنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في الدعوات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على أحد وإن كان الدعاء حقيقة فهو صدقة ومغفرة كما جاء في الحديث، صدقة ومغفرة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الناس صدقة ومغفرة، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام على شيوع استخدام هذه العبارة عند العرب، أنها تستخدم عند العرب ولا يراد بها الدعاء، ثكلتك أمك، تربت يمينك، لا أب لك، لا أم لك، هذه تجري على لسان العرب، إما في مقام التعظيم، وأحيانا تقال في مقام الإنكار، ويعني بعض العلماء حتى قال أن يعني لا أب لك ولا أم لك بمعنى لله درك يعني عند العرب، فلا يراد منه حقيقة الدعاء على الشخص. قال فبما يشبهها ولدها، وهذا فيه يعني إشارة إلى الشبه، وقد جاء ذلك يعني مفصلا أن ماء الرجل إذا علا فإن الشبه يكون منه، وماء المرأة إذا علا فإن الشبه يكون من المرأة. وذكر العلماء أن إذا غلب وعلى ماء الرجل قالوا أذكر أشبه أعمامه، وإذا علا وسبق ماء المرأة أشبه أخواله، وهذا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، يعني بماذا يكون الشبه، يعني قالوا أن للرجل ماء مني وكذلك للمرأة مني، فغلبت أي المائين يكون منه الشبه. كيف يكون الشبه للرجل أو الشبه للمرأة؟ هذا بالسبق، بسبق الماء وبعلو الماء. وهذا فيه أيضا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم القياس، القياس وإلحاق النظير بالنظير. قال فبما يشبهها ولدها، يعني كيف جاء الشبه، لماذا يأتي الولد يشبه أمه إلا من جهة ماذا؟ الماء الذي جاء مفصلا وسوف يمر علينا إن شاء الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لئن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. مر معنا هذا الحديث والتعليق عليه في أكثر من موضع، وفيه أن الرجل يباح له الحرص على ظهور ابنه في العلم، يعني يتمنى الأب ظهور ابنه في العلم. وبعض العلماء ذكر أن هنا تمني عمر لعبد الله أنه لو تكلم القصد منه أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل بإجابته السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر العلماء أن هذا من أفضل المكاسب، يعني المرء إذا وفق إلى ابن عالم وموفق في العلم فهذه من أعظم المكاسب في هذه الدنيا، وفصلنا القول في هذا الحديث سابقا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. هذا السند قد يعني مر معنا، إلا أن فيه عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الخريبي من خريبة من البصرة روى له الجماعة غير مسلم. وأيضا منذر أبو يعلى الكوفي روى له الجماعة. ومحمد ابن الحنفية هنا يعني النسبة إلى بني حنيفة وليست النسبة إلى المذهب. وهو محمد يعني حفيد علي بن أبي طالب. وهنا في هذا الحديث فيه بيان أن الإنسان قد يكل السؤال والفتية لغيره في حال تعلق الحياء به، في حال تعلق الحياء به. فإن علي بن أبي طالب لما يسأل عن هذه المسألة، مسألة متعلقة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوكل غيره في السؤال، وهذا فيه جواز الاستنابة في الفتوى إذا كانت هناك مصلحة أو حاجة لهذا الأمر. قال: كنت رجلا مذاء، وهذه من صيغ يعني المبالغة، صيغ المبالغة. والمذي هو الماء اللزج الشفاف الذي يخرج من الرجل قبيل الشهوة، قبيل الشهوة، يعني بمجرد التفكير يخرج منه هذا الماء. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن حكم هذا الماء. قال: فيه الوضوء. هذا للتفريق بينه وبين المني، يعني المني فيه الغسل كما مضى معنا في الحديث السابق، وأما المذي ففيه الوضوء. إذن المستفاد من هذا الحديث أن المذي لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء. وأيضا فيه حسن أدب الإنسان مع أصهاره، فإنه لا يذكر مسائل الجماع والاستمتاع أمامهم كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان السؤال في المسجد عن أمور العلم واستفتاء النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الشاهد قيام هذا الرجل بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سند هذا الحديث نافع بن سرجس روى له الجماعة. وفي هذا الحديث ذكر المواقيت التي إن شاء الله سوف تأتي مفصلة، يعني في هذه الرواية ذكر بعض المواقيت على وجه القطع عند ابن عمر وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل، وذكر ميقات أهل اليمن على وجه الشك. لكن ميقات أهل اليمن جاء في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عباس على وجه القطع، وهي من يعني المواقيت المتفق عليها هذه الأربع. وحصل خلاف بين العلماء في ميقات ذات عرق، ميقات أهل العراق، الاختلاف في الحديث، والجمهور على أنه من المواقيت كما سوف يأتي تفصيل ذلك. وفي هذا الحديث يعني آية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن الجحفة والشام لم تفتح بعد، فهذه من الآيات. وهذه المواقيت لا يجوز الإنسان أن يجاوزها من غير إحرام، ومن جاوزها لزمه الدم. وهنا يعني الخبر بمعنى الأمر، يعني يهل أهل المدينة، فهنا بمعنى الأمر أي ليهل أهل المدينة. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند هذه المواقيت. وهنا نجد أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ورع عبد الله بن عمر، ورع عبد الله بن عمر، لأنه لم تثبت عنده هذه الرواية. ثم قال الإمام البخاري في آخر أبواب كتاب العلم: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري هذا إسناد آخر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. هذا الباب من الإمام البخاري فيه إشارة إلى إجابة السائل بما يحتاج إليه أكثر عن مضمون السؤال. يعني هنا السائل سأل عن الملابس، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الملابس ثم تكلم على النعال، قال: فإن لم يجد النعلين. يعني انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم إضافي في هذا الحديث. ورجال هذا السند كلهم من المدينة غير شيخ البخاري آدم. والسند الآخر من الأسانيد التي وصفت بأصح الأسانيد، الزهري عن سالم عن ابن عمر، وفي رواية التابعي عن التابعي. وهذا فيه هذا الحديث يعني من الفقه أن العالم يذكر للناس ما يفيدهم، يذكر للناس ما يفيدهم، لأن الحج حال الناس في سفر، وأهل السفر يلجؤون إلى لبس الخفاف، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد يحتاجون وتعم به البلوى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مسألة لبس الخف والنعال في الحج. وأيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجابه بما لا يلبس. لماذا؟ لأن هذا أحصر في الإجابة. يعني هذا الرجل سأل الإنسان المحرم ماذا يلبس، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يجتنبه الإنسان. هذا الأحرى في مثل هذا المقام حتى يضبط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس. ثم بعد ذلك يعني جاء العلماء واجتهدوا في العبارات، وقالوا لا يلبس المخيط المفصل على أعضاء الجسد، وهذا إن شاء الله سوف يأتينا تفصيلا. لكن قصد الإمام البخاري رحمه الله من هذا التبويب أن للعالم الإجابة بأكثر من السؤال، ومراعاة حال السائل، وإعطائه من الفائدة ما يستفيد منه في واقعه العملي. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيراً.